طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أنا أتصور أنه لو أسست الكنيسة في أورشليم يوم 50 والتلاميذ ما زالوا يتنافسون على الاعتبار والظهور، فسوف يتجادلون فيما بينهم حول من بشر أناسا أكثر ومن ينبغي أن يكون أول أو مسؤولا بينهم، فسوف يدمرون الكنيسة بأنفسهم بعد شهر واحد من تأسيسها. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو الفرح وقدمان متسختان. والدراسة مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح 13 بدءا بالآية الأولى وإلى الآية 20. مرة أخرى، إنجيل يوحنا الأصحاح 13 بدءا بالآية الأولى وإلى الآية 20. نصل اليوم أعزائي إلى الأصحاح 13 من إنجيل يوحنا. أريد إبلاغكم هنا بأن يوحنا الكاتب الملهم يبطئ في هذه المرحلة من تسارع الأحداث، فهو يسجل في الأصحاحات 12 الأول حوالي 3.5 سنوات من حياة المسيح، بينما يتوسع في الأصحاحات الأخيرة ويقدم في 5 أصحاحات ما حدث في يوم واحد فقط. لكن رغم تبطيء السرعة، لكن الوقائع جلية والمشاعر انفعالية بشكل كبير. لقد حان الأوان لبعض الأحداث الدرامية التي كانت ستغير حياة عدد من الشخصيات، فبعد آلاف الساعات من تلقي التوجيهات الشخصية، وبعد 3 أعوام من التلمذة المكثفة، وبعد سماع مئات الدروس والقصص ومشاهدة المعجزات والآيات التي اجترحها المسيح، نأتي إلى استنتاج: التلاميذ لم يفهموا بعد، لم يفهموا الموضوع ولم يدركوا الأبعاد. حان الوقت للقيام بإجراءات استثنائية. لو اعتقدت أن الرب لا يريد جذب انتباه التلاميذ فأنت لست على حق. نحن نكتشف بعض المعضلات، المشكلات التي واجهت المسيح في اللحظات الأخيرة من خدمته. نجد بعضا من هذا في إنجيل متى الأصحاح 20. أرجو أن تفتح الكتاب المقدس إلى إنجيل متى الأصحاح 20، وسأقرأ على أسماعنا 2 هما الآية 20 و21. في هاتين الآيتين نسمع عن أم ابني الرعد، أي أم يعقوب ويوحنا، التي تأتي إلى المسيح في طلب خاص، وهذا هو النص: حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. تخيل ذلك مستمعي، رجلان ناضجان لكن يبدوان خجولين. دعني أوضح الصورة. كأن والدتك العزيزة صديق المستمع قد أمسكت بيدك وأنت رجل، ودخلت معك إلى مكتب رئيسك في الشركة التي تعمل فيها، وقالت له: يا سيد، إن ابني هذا هو أحسن شاب على وجه الأرض، ولست أعلم لما لا تجعله نائب الرئيس في هذه الشركة. ستفعل هذا، أليس كذلك؟ أنا لا أقصد أن الأمهات يأتينا إلى الرؤساء كل الوقت، لكن أم ابني زبدي جاءت بابنيها إلى المسيح وطلبت منه هذا الطلب المحدد. لاحظ أن الابنين كانا واقفين بدون كلمة، لقد تركاها تكمل طلبها وحديثها. أما التلاميذ الآخرون فكانت لهم ردة فعلهم الخاصة حسب العدد 24 مكتوب: فلما سمع العشرة اغتاظوا من أجل الأخوين. هذا مثير للانتباه، لأنه يعني أن يعقوب ويوحنا لم يقفا بجانب والدتهما ويسمح لها بالقيام بما فعلته وحسب، بل دفعاها لذلك. وثمت أسباب وراء هذا. أولا، أرادا كسب الاعتبار، وللأسف ما يقال عنهما يقال عن البقية أيضا الذين اغتاظوا من أجل الأخوين. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22 كيف أنه قبل العشاء الأخير الذي نقرأ عنه في إنجيل يوحنا، كان التلاميذ يتجادلون حول من منهم سيكون الأعظم في الملكوت. يوحنا ويعقوب أرادا الظهور، بمعنى آخر قبل عدة أيام من الصلب لم يكن التلاميذ مستعدين لتتميم الخدمة على الإطلاق، لم يكونوا مهيئين، لدرجة أنني أتصور لو أسست كنيسة أورشليم في يوم 50 والتلاميذ ما زالوا يتنافسون على الاعتبار على الظهور، فسوف يتجادلون حول من بشر أناسا أكثر ومن وصلت لغته إلى عدد أكبر من الأمم ومن ينبغي أن يكون الأول ومسؤولا. كانوا سيدمرون الكنيسة بأنفسهم بعد شهر واحد من تأسيسها أو أقل. إذن حان الوقت لبعض التأثيرات، آن الأوان لجذب انتباههم بطريقة لن ينسوها أبدا. اسمح لي الآن أن أقدم السياق. افتح معي مرة أخرى إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 13، سأقرأ الآيتين الأولى والثانية. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه. مستمع الكريم، التلاميذ كانوا 12 وبينهم خائن واحد. علي أن أتوقف عن القراءة هنا لأن هذا العدد بالذات يبكتني، فنحن لو جمعنا كل أحداث الإنجيل معا التي وردت في متى ومرقس ولوقا ويوحنا سنكتشف أن يسوع قد غسل رجلي يهوذا من ضمن بقية تلاميذه. اسمح لي هنا مستمع الفاضل أن أطرح عليك سؤالا: ترى بأي طريقة تغسل أنت وأغسل أنا رجلي يهوذا الخائن؟ ما من شك سنعامله بقسوة غير عادية، سنلوي أصابع رجليه. لا، بل هناك طريقة أفضل، وهي أن نضع في المغسل ماء مغليا أو لربما ماء باردا مع قطعا كبيرة من الثلج، وأقل ما يمكن فعله هو أن نترك غسل رجليه إلى الأخير وقد أصبح الماء موحلا وقذرا وتكون المنشفة الجافة قد تبللت كثيرا. ولا ننسى أن نسكب الماء الموحل على ثيابه. هذه هي الطريقة التي نود نحن جميعنا أن نتبعها، فنحن لا نريد باختيارنا أن نغسل أرجل أناس لا يردون الجميل إلينا. نحن نغسل الأرجل الجميلة، أرجل المحبين، نغسل أرجل الأصدقاء، ليس الخونة، الجبناء، الغادرين، المنكرين، الناكثين. أما يسوع فهو على وشك أن يفعل هذا تماما. نعود إلى العددين 3 و4. يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها. مهلا أخي الكريم، غالبا ما نحن نقرأ القصة بسرعة ويفوتنا في ذلك أمر مهم. ترى لماذا أخذنا يوحنا إلى سيرة يسوع الذاتية في العدد الثالث؟ الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. أخي الكريم، يوحنا كتب سيرة يسوع الذاتية ليظهر أن يسوع كان من المتوقع أن يتلقى هو أفضل المعاملة، فهو مرتبط بالله الآب، هو الذي خرج من عند الله ويعود إليه. وكأن يوحنا يريد أن يقدم لنا هذه الحادثة المذهلة مع التمهيد: اعلموا من هو يسوع. يسوع هو الله المسيطر. يسوع كان من المفروض أن تغسل أرجله هو وليس العكس. قبل أن نكمل دراستنا، تجدر الإشارة إلى أن شوارع فلسطين لم تكن مسطحة نظيفة، فإذا كان المناخ جافا في تلك المنطقة تكون الأزقة مغطاة بطبقة سميكة من التراب، وإذا كان المطر ينهمر تمتلئ بالوحل اللزج. وفوق الكل لم تكن هناك أحذية، بل كان الناس ينتعلون الصنادل، صنادل عادية لا تحفظ القدمين لا من الماء ولا من الطين. لهذا السبب كانت توضع قدور ماء ضخمة أمام جميع مداخل البيوت، فيأتي خادم عند الطلب ومعه منشفة ليغسل أرجل الضيوف قبل دخولهم. من الواضح في هذه الحادثة أن الوعاء والمنشفة كان هناك، إلا أن الخادم لم يكن موجودا. هذا مؤسف، ففي تلك الأيام كان الضيف يستلقي على بساط صغير على الأرض وهو يستند على كوعه، وكانت مائدة الطعام عبارة عن لوح خشبي بسيط منخفض ومستطيل. وفي هذا الوضع تظهر أرجل الضيوف المتسخة للجالس بقربهم وأمامهم. لم يفعل أحد من التلاميذ شيئا حيال الموضوع، يبدو أنهم لم يرغبوا في غسل أرجلهم بأنفسهم، وبالطبع لم يتطوع أحد من بينهم ليغسل أرجل الآخرين. فماذا يفعل المسيح؟ مكتوب: قام يسوع عن العشاء. يشير هذا إما إلى أنهم كانوا على وشك أن يبدأوا عشاءهم، أو كانوا قد انتهوا لتوهم من تناول العشاء. قام يسوع عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. قد تتساءل لماذا يفعل يسوع ذلك؟ مكتوب: فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. يقول بعض المعلقين إن الرب المسيح قدم في هذه الأعداد فريضة أخرى للكنيسة كي تمارسها على الدوام، لكننا نقرأ تحديدا أن قدم يسوع في هذا مثالا، لم تكن وصية بل مثالا. لاحظ هذه الكلمة بالتحديد في الآية 15، مكتوب: لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. بكلمات أخرى، توجد آلاف الطرق التي فيها يمكننا أن نخدم الآخرين بتواضع. يقول يسوع ببساطة: افعلها، قم بها، قم بخدمتك مهما كان نوعها أو شكلها، بروح تواضع. من الملفت للانتباه أن العهد الجديد يذكر مرتين فقط أن علينا اتباع المسيح. في الآية موضوع درسنا الموضوع موضوع خدمة، أما الشاهد الآخر فهو في رسالة بطرس الأولى، حيث يدعونا أن نتألم أيضا مثله. هناك علق هو على صليب، قدم نفسه كفارة من أجلنا. نحن طبعا لا نطبق المثال بأن نموت صلبا، إنما نمارس الطاعة عبر الألم. كذلك في موضوع غسل الأرجل، ليس بالضروري أن نغسل الأرجل المتسخة حرفيا، بل أن نمارس التواضع عبر الخدمة، أي أن نخدم بروح متواضعة. يسوع طبعا لم يقدم إعلانا كبيرا، لم يقف ليقول اسمعوا يا رجال أنا الآن سأشرح كيفية التواضع، لاحظوني كيف أخدم. كلا، قام ببساطة من مكانه على المائدة، وضع منشفة حول حقويه، وأمسك إناء في يده، وراح ينتقل بين رجل وآخر بكل هدوء يغسل رجليه. أعتقد أنك لو أوقعت دبوسا على الأرض في ذلك الحين لكنت تسمع رنته. توقف الجميع عن الطعام، فتحت أفواههم دهشة، وانخفضت عيونهم خجلا، بينما رأوا سيدهم يصبح خادما لهم. وربما بدأ البعض بذرف الدموع، ها هو إلههم يغسل أرجلهم القذرة. من ناحية ثانية، من غير الله يستطيع أن يغسل قذارة الإنسان؟ الإنسان لا يستطيع أن يغسل قذارة الإنسان، إنما الله يستطيع، هو وحده القادر، وهذا ما قام به يسوع. بطرس الرسول، بطرس التلميذ، يبدأ بالاعتراض، لم يكن يذرف دمعا لكنه كان منفعلا، فعبر عن موقفه في القول يا سيد أنت تغسل رجلي، أو يمكن قراءة اعتراض بطرس على الشكل الآتي، هذا ليس صوابا، ليس لك، ليس دورك أن تغسل رجلي أنا. أجابه يسوع وقال إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. كلمة نصيب تشير إلى الشركة، سأشرح السبب بعد لحظات. يبدو أن بطرس فهم ما قصده يسوع، لذلك يضيف ويقول يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. بكلمات أخرى، أعطن العلاج كله، لا أريد أي جزء من جسدي أن يبقى جافا دون أن يغتسل. قال له يسوع حسب العدد العاشر، الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. هذه الآية تشير إلى نوعين من الاغتسال. في اللغة اليونانية توجد كلمتان تشيران إلى الاغتسال، واحدة تشير إلى الاغتسال المؤقت، الثانية تشير إلى الاغتسال الكلي. الاغتسال المؤقت هو الذي نحتاج إليه يوميا، أما الاغتسال الكلي فيشير إلى ساعة التجديد، عندما يقبل الإنسان الفرد الخاطئ المسيح مخلصا وربا على حياته، حين يقبل التطهير الكامل من خطاياه على حساب صليب المسيح. إذن نحن كما يقول بولس الرسول في رسالة تيتوس الأصحاح الثالث والعدد الخامس، يقول لا بأعمال في بر عملناها نحن، أي الموضوع ليس موضوع أعمال، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. لذلك قلت إن الاغتسال الأبدي، الاغتسال الذي يتم مرة واحدة وإلى الأبد، هو التجديد بالروح القدس. أما الاغتسال المؤقت فهو اغتسال الترميم، ونحتاج إليه مرة تلو الأخرى، لأنه ينبغي أن ترمم الشركة بيننا وبين الله باستمرار. لكن كان لا يزال هناك رجل واحد في تلك الغرفة لم يكن قد اغتسل روحيا، يقول يسوع: وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. أرجوك مستمعي أن تنتبه لما سأقول. كثيرون من بيننا يظنون بأن الله راض عنهم فقط لأنهم سألوا يسوع أن يغسل أرجلهم، أي تابوا عن خطاياهم الشخصية، ينحنون على ركبهم، يعترفون بأثامهم، إلا أنهم لم يطلبوا منه أن يخلصهم بالتمام، أن يغسلهم بالتمام. وهناك الذين يحاولون بشدة أن يبقوا أرجلهم طاهرة وهم لم يتطهروا باغتسال التجديد، بتجديد الروح القدس. هذه رسالة للذين لم يؤمنوا بعد. لكن ماذا عن المؤمنين؟ ها هي العبرة: يا بطرس، لا تقدر أن تنعم بشركة معي ورجلاك متسختان. هكذا تسير الأمور: أولا أنت تغتسل عبر الخلاص بالتجديد بالروح القدس، لكن من ثم ستسير في درب الحياة وتتسخ رجلاك مجددا. يقول يسوع: لن يكون لك شركة معي طالما رجلاك متسختان، أي طالما توجد خطية في حياتك لم تعترف بها ولم تتب عنها. مسيحيون كثيرون، لا بل كلنا، نحتاج إلى أن تغسل أرجلنا من جديد. سبب أو أحد الأسباب وراء عدم خدمة السيد بالنسبة لنا هو انعدام الشركة بيننا وبين الله. وتنعدم الشركة حين نختبئ وراء خطايانا، وراء أثامنا، أو إذا شئت وراء أرجلنا المتسخة. يسوع جاهز، هو يحمل وعاءه ولا يزال يحمل المنشفة لكي يغسل أرجلنا، يطهرنا من كل خطية. الرسالة الأولى الكامنة في هذا المقطع مستمع الفاضل، أو العلاج، ليس أن تغسل رجليك بل أن تغسل رجلي إنسان آخر. نعود إلى الأعداد 12-14. يقول يسوع، لا بل يسأل يسوع: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. ويضيف في العدد 17: إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. للأسف كثيرون منا يتوقفون عن القراءة عند اللفظ إن علمتم، فنحن نعلم لكن نترك الطوبة، نترك البركة والإكرام من المسيح ولا نعمل. لذلك قال يسوع: إن علمتم هذا فطوباكم، أي سيملأكم الفرح إن عملتموه. السعادة أخي الكريم لا تتأتى من المعرفة بل من التطبيق. أعيد: السعادة لا تتأتى من المعرفة، أو على الأقل لا تتأتى من المعرفة وحدها بل من التطبيق. في ختام تحليل المقطع، نرى أن الفرح يأتي من اتباع مثال المسيح. يبدأ الفرح عندما نرفع أكمامنا، نحمل منشفة ونغسل أرجل الإخوة الآخرين بهدوء ولطف وتواضع. اسمح لي في الأخير أن أقدم لك بعض المبادئ التطبيقية. المبدأ الأول هو أن غسل الأرجل يعني التخلي عن امتياز تلقي ردات فعل لائقة من الناس. نحن نميل إلى غسل أرجل من نرغب في أن يغسل أرجلنا بالمقابل. لو أردت غسل أرجل الذين يردون لك خدماتك بتقدير ومحبة وقبول، فلن تغسل رجلي أحد على الإطلاق. إذن المبدأ الأول هو أن غسل الأرجل يعني التخلي عن رغبتنا في أن تقدم إلينا نفس الخدمة، نفس الأفعال اللائقة. أعيدك إلى الاثني عشر، المسيح لم يغسل فقط رجلي يهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه للصلب، بل غسل رجلي بطرس الذي أنكره، غسل رجلي توما الذي شك فيه إلى آخره. بكلمات أخرى، لم يكن ينتظر المسيح أفعالهم تجاهه حتى يقوم هو بفعل محبته تجاههم. المبدأ الثاني هو أن غسل الأرجل يعني التخلي عن الحق باختيار من تخدمه ومتى تخدمه وكيف تخدمه. أكرر، غسل الأرجل يعني التخلي عن الحق باختيار من تخدمه، من تخدم، متى تخدم، وكيف تخدم. إذا لم تخدم إلا الأشخاص الذين يناسبونك فأنت لست خادما كما تدعي. وإذا غسلت قدمي من يفرحك فقط فأنت لست خادما أيضا. هل لاحظت مستمع الفاضل أن يوحنا البشير لا يأتي على ذكر رجلي يسوع؟ لم يغسل أحد رجلي يسوع، لم يتطوع أحد من الاثني عشر بذلك. يوحنا لا يورد هذا في نصه. هل رفض يسوع أن يغسله أو أن يغسل رجليه أحد؟ أنا أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال هي نعم. يسوع لم يكن بحاجة إلى أن يغسل رجليه أحد، رجلاه لم تتسخا. لاحظ أن الإشارة هناك هي إلى الاتساخ بقاذورات العالم، بخطايا وعادات العالم، ويسوع عاش حياة طاهرة وبارة وكاملة لأنه الله في الجسد. كما أشرت منذ قليل، هو الوحيد الذي لا يزال يحمل إناءه ومن شفته ويقدم لنا تطهيرا كاملا من خطايانا. هل نتواضع؟ هل ننكسر أمامه؟ هذا هو المطلوب منا اليوم. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.